عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق. إلا مع الساق يعني تجوز الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم فقط، لكن تجوز إذا كان لهذا الذي يستر ظهر القدم إذا كان معه ساق، بحيث هذا بيان أنه لا يجب تغطية كل الساق، بل يكتفى بتغطية شيء قليل منه. من تسمع أنت إلا مع الساق تصور أنه لابد أن يغطي جميع الساق، لا، الشارع يقول لا، بحيث يغطي هذا الذي يستر ظهر القدم، يغطي شيئا منه من الساق فوق المفصل على المشهور. ومستند المنع يعني منع الصلاة في هذا الذي يستر ظهر القدم بدون الساق، مستند المنع ضعيف جدا، والقول بالجواز قوي متين. إذن الآن يتعرض المصنف إلى مطلب آخر جديد، وهو أنه يستفاد من بعض النصوص أنه روي أن الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك. أي النعل السندي منسوب إلى بلاد السند أو السندية، وهي قرية معروفة من قرى بغداد. أما هذا الشمشك، وتارة يقرأ شمشك بالضم بضم الشينين يعني، وتارة شمشك بكسر الشين الثانية، المهم شنو، لفظة أعجمية تطلق على نعل مخصوص يلبسه الرعاة يستر كل ظهر القدم وليس له ساق. ليس له ساق يعني ما يصعد فم، بس ظهر القدم فقط ولا يصعد الساق، يصنع من طبقة واحدة من الجلود. فإحنا وهاي الرواية روية أن الصلاة محظورة في هذا الشمشك مثلا، روي أن الصلاة محظورة، استفاد منها البعض باعتبار أنه المنع بها محظورة يعني ممنوعة، فاستفاد بعض الأعلام حرمة الصلاة في نعل يستر القدم ولا يمتد إلمن ولا يصل إلى الساق، وإن كان يستر شيئا قليلا ما يستر أي شيء من الساق، مجرد على القدم. هذه الرواية هي مرسلة في الحقيقة، رواها ابن حمزة في الوسيلة وهكذا قال روية، لا بين الإمام لا بين منه اللي روى عنه، رواية مرسلة. لهذا يقول الشارح عنها أنها مستند المنع ضعيف جدا، والقول بالجواز قوي متين. لعل بعض العلماء يقول أن فكرة المنع من هذا النعل هو من جهة أنه يمنع وضع إبهامي الرجلين على الأرض، بعضهم يقولون يصنع من طبقة واحدة من الجلود، وغالبا الجلود قوية تصير فتمنع من وصول طرف الإبهام بالجلود إما إلى الأرض. بعضهم يقول منها جد المشكلة، لهذا إذا كان أي نعل أو حتى الجولة إذا كان لا يمنع من وصول الإبهام إلى الأرض ماكو مشكلة. فإذا إحنا والأصل إنه لا منع ولا إشكال، إلا إذا واجه مشكلة بعنوان ثاني من قبيل منع وضع الإبهام على الأرض. لهذا الفقهاء المعاصرين ما عندهم المشكلة في هذا النعل الذي يستر ظهر القدم ولا يستر الساق. نعم يصير اخوه احتياط استحبابي عنده، والاحوط عدم الصلاة بجولة بين يستر ظهر القدم ولا يستر الساق، عبارة اعتقد المسائل المنتخبة. قال: وتستحب الصلاة في النعل العربية. النعل العربية هو نعل خفيف يمكن معه وضع الإبهام على الأرض، ظهروا هذا النعل اللي نسميه أبو أصبع وكذا، هذا اللي مباشرة الإبهام يستطيع أن يلامس الأرض، ما النعل لا يمنع من وصول الإبهام إلى الأرض. فهذا يقول المصنف أنه تستحب الصلاة في هذا النعل العربي. لماذا؟ يقول للتأسي يعني للاقتداء والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فورد في الرواية إذا صليت، في رواية الإمام الصادق عليه السلام، إذا صليت فصل فينا عليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة، الفقهاء حملوا هذين النعلين على النعل العربية لأنها هي التي لا تمنع من السجود على الإبهامين وليس فيها مشكلة أخرى. بعض العلماء قال لا، الإمام ما عين نعل خاصة، اشترط فيها أن تكون ظاهرة، فيعمم الحكم إلى كل نعل كما هو رأي صاحب المدارك وصاحب البحار. قال وترك السواد، العطف على الصلاة، يعني يستحب ترك الصلاة. هنا قال يستحب الصلاة في النعل وترك، يعني ويستحب ترك السواد عدا العمامة. طبعا الوارد في النصوص أنه لباس السواد هو لباس فرعون، وأنه زي بني العباس، وفي بعضها أنه لباس أهل النار، فلهذا وردت كراهة لبس السواد في الصلاة. نعم هناك استثناءات، الاستثناءات هي أولا العمامة، فورد في الرواية يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف والعمامة والكساء. العمامة إذا المستثناء. ثانيا الكساء، وهو ثوب منصوف يعني مثل عباءة، العباءة ما في مشكلة أن تكون سوداء في الصلاة. ثم قال والخف، الخف قسم من النعال من جلد يستر جميع ظهر القدم وله ساق، وقد لا يكون له ساق، أرضه أغلب من أرض النعال، ولا ينافي وضع الإبهام على الأرض في الصلاة. سمي خفا لخفته، خفيف يعني ليس ثقيلا، فهذا أيضا مستثنى الخف. قال فلا يكره الصلاة فيها، يعني في العمامة والكساء والخف، سودا، حال كونها سودا لا إشكال لا تراها. يقول وإن كان البياض أفضل مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني حتى في هذه الثلاثة، في العمامة والخف والكساء، الأفضل هو البياض، صلاة البياض أفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر، وكفنوا فيه موتاكم. ثم قال وترك الثوب الرقيق، يعني يستحب ترك، إيش أصل الكلام؟ يستحب ترك الثوب الرقيق الذي لا يحكي البدن، وإلا يعني إن كان حاكيا عن البدن لم تصح الصلاة. الثوب الرقيق طبعا نوادر مراد بالبدن العورة، أما مطلق البدن ما في مشكلة في إظهاره، يعني بالنسبة للمرأة هو مشكلة، لكن بالنسبة للرجل لا يجب، يعني لا عبارة يقول لم تصح، مو مقصود لم تصح الصلاة فيما لو حكى عن البدن، ما عندنا مشكلة في إظهار البدن، المشكلة عندنا في إظهار العورة. فالمراد هنا أن تارة نتكلم عن حكم مكروه، وتارة نتكلم عن حكم محرم. الثوب الرقيق إذا كان يؤدي إلى إظهار العورة فهو واضح تبطل الصلاة، و ويرتكب المكلف فعل حرام إذا كان هناك ناظر أجنبي. لا، إذا كان الثوب رقيق ولا يؤدي إلى إظهار العورة ما هي مشكلة؟ هنا يحدث حكم الكراهة، فالكراهة فيما لو لم يستلزم محرما من قبيل إظهار العورة. ورد في النصوص لا تصلي فيما شفه، يعني فيما كان رقيقا. الشارح لو بدل ما قال لا يحكي البدن، لو قال لا يحكي العورة أفضل، لأن احنا وضحت لكم أن الفكرة مو فكرة إظهار البدن بقدر ما هي فكرة إظهار العورة. أعتقد المطلب واضح عندكم. وترك الثوب الرقيق الذي لا يحكي البدن، وإلا يعني إن كان حاكيا للبدن العورة يعني لم تصح الصلاة بل تكون شنو؟ باطلة. قال واشتمال الصماء، يعني يكره اشتمال الصماء. في الرواية، رواية الزرار عن أبي جعفر عليه السلام، إياك والالتحاف، إياك والالتحاف الصماء. قلت وما التحاف الصماء؟ قال أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد. الصماء في اللغة هي الداهية، يقال فتنة صماء شديدة يعني داهية، ويقال رجب رجب شهر الله الأطم، يعني الذي سمي بهذا الاسم لأنه لا يسمع فيه صوت مستغيث ولا حركة ختال ولا قعقعة سيوف، لأنه من أشهر الحرم. هذا معنى الصماء لغة. أي هو الأصم والأطم، الأصم بهذا المعنى، بمعنى أنه لا تسمع فيه في الداهية. يبقى الكلام ما معنى اشتمال الصماء، ما معنى اشتمال الصماء؟ يقول الشارح: المشهور أنه الالتحاف بالأزار وإدخال طرفيه تحت يده وجمعها، في بعض النسخ جمعهما يعني جمع الطرفين، على منكب واحدا، يعني ظاهر عبارته أنه تلتحف بالأزار، تدخل طرفي الأزار تحت يديك وطلعش طرفين، أنه تجمعهم وترميهم على كتف واحد، هاي ظاهر عبارته. هو في الحقيقة فسر التحاف الصماء بتفسيرات مختلفة عند أهل اللغة وأصحاب المذاهب الأخرى. فالأصمعي نقل عن أهل اللغة بأن التحاف الصماء أن يجعل الرجل جسمه كله، أو أن يجلل الرجل جسمه كله بالثوب دون أن يترك ليديه أو رجليه منفذا يخرجهما منها. يقول شو شلون تلف نفسك لفة بالثوب حتى ماكو مجال تطلع إيدك، إذا هو هذا اشتمال الصماء المكروه. نقل الأصمعي عن أهل اللغة. منها بعض التفسيرات، ابن إدريس يقول أنه اشتمال الصماء أن يتلفف الرجل بالأزار ولا يرفعه إلى كتفيه، على كتفيه مجرد يتلفف لكن من تحت الكتفين. ومنها ما نقل عن بعض الصحابة أبي سعيد الخدري أنه قال أنه يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن، وسط الرداء يعني القطعة اختار المنطقة الوطانية وجعلها تحت شنو؟ تحت يدي أو كتفي اليمنى. ليش حال راح يصير؟ راح يبقى الطرف اللي أمامي أخليه على كتفي الأيسر، والطرف الخلفي أيضا أخليه على كتفي الأيسر، فهذا شيء يشبه راح يصير كتفي الأيمن شنو؟ ظاهر. وهذا هو نفس الطباع الذي هو عندهم مستحب في الإحرام، الجماعة المخالفين عندهم يستحب في لبس الثوبين أن يكون بطريقة الاطباع، يعني أن تضغط كتفك. يعني سيفسر هنا إيش حاله؟ راح يفسر الاشتمال الصماء بالاطباع، يعني في المكروه طلاب شلون هم يحكمون بالاستحباب. ومنها ما عن الشافعية أنه يلتحف الرجل بالثوب ويخرج يديه من قبل صدره. المهم التفسير المشهور عند الإمامية، وهو الذي ذكره الشيخ الطوسي وهو المستفاد من بعض النصوص، أن يدخل الأزار، أن يلتحف المكلف بالأزار ويدخل طرفيه تحت يده كما قلنا ويجمعهما على منكب واحد، يعني دخلنا اثنينات من يدي واثنينات الطرفين أجمعهما وين؟ على منكب واحد. هذا هو مكروه كما تفعله اليهود، الرواية كما يفعله اليهود. قال: ويكره ترك التحنك، وهو يعني التحنك اللي يكره تركه، إدارة جزء من العمامة تحت الحنك مطلقا، أو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك. وارد في أخبار كثيرة أنه يكره ترك التحنك ويستحب التحنك أثناء الصلاة. ففي رواية مرسل بن أبي عمير عن الإمام الصادق عليه السلام: من تعمم ولم يحنك فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه. والروايات كثيرة وراح الشارح راح يذكر بعضها. والتحنك معناه هو إدارة طرف العمامة اللي هي الذؤابة، طرف العمامة هي طرفين، إدارته تحت الحنك، والحنك هو تحت ما تحت الذقن من الإنسان. الشارح يقول هو إدارة جزء من العمامة اللي هو الذؤابة تحت الحنك. ثم قال مطلقا، مطلقا شنو هاي؟ هاي من عبارة المصنف: يكره ترك التحنك مطلقا. هاي مطلقا شو شو تفسرها أيها الشارح؟ الشارح يقول مقصود بمطلقا يعني الكراهة شاملة للإمام وغيره. شو الدليل؟ يقول الدليل هو المصنف بعد شوي راح شو يقول؟ ويكره ترك التحنك مطلقا وراه شو قال؟ وترك الرداء للإمام، ترك الرداء للإمام، وقبلها قال مطلقا في الصفات أنه ترك الرداء مختص بمن؟ بالإمام. أما ترك التحنك فمطلقا، يعني شنو مطلقا؟ إذا للإمام. هاي يقول هاي قرينة أنه هو يقول ويكره ترك التحنك مطلقا وترك الرجاء للإمام. فإذا مطلقا ناظر للإمام وغيره، فإذا كراهة التحنك شاملة للإمام وشاملة حتى لغير الإمام. قال مطلقا للإمام وغيره، شنو الدليل؟ قال بقليلة القيد في الرداء، يعني في قول المصنف الآتي عندما يقول وترك الرداء للإمام، فهذا القيد قيده بمن؟ بالإمام. وهنا أطلق، فيستفاد من الإطلاق نفس الناظر إليه في التقييد هناك يعني الإمام وغيره. قال بقرينة القيد في الرداء، ثم قال ويمكن أن يريد بالإطلاق مو هذا المعنى، بل يريد به تركه، يعني ترك التحنك في أي حال كان حتى وإن لم يكن في حال الصلاة. الدليل هذا يعني دائما يستحب الإمام شنو؟ التحنك حتى في غير حال. هذا يحتمل المقصود بالإطلاق هو هذا المعنى، نحن كلامنا الآن عن الصلاة، لكن يحتمل المقصود بالإطلاق هذا دائما يكون يترك يكره ترك التحنك وإن لم يكن مصليا لإطلاق النصوص باستحبابه، يعني باستحباب التحنك وللتحذير من ترك التحنك، كقول الصادق عليه السلام اللي ضوالي قلت لكم إياها، من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه. يقول الشارح حتى ذهب الصدوق إلى عدم جواز تركه في الصلاة، يعني الوجوب، يعني وجوب التحنك في الصلاة وأنه كل شيء واجب في الصلاة وليس مكروها أو ليس مستحبا فعله أو مكروه تركه. في الحقيقة الشيخ الصدوق لم يذهب إلى ذلك، الشيخ الصدوق ذكر ذلك نقلا عن مشايخه. يقول الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، يقول سمعت مشايخنا يقولون لا تجوز. شوف سمعت مشايخنا يقولون، هو يقول مو هو يقول، سمعت مشايخنا يقولون لا تجوز الصلاة في طابقية. الطابقية فسروها بمن؟ فسروها بهذا المعنى، بمعنى التي تكون من دون ذؤابة، يعني العمامة التي تكون من دون ذؤابة يعبر عنها بالطابقية. زين، ففي الحقيقة ليس كلام الشيخ الصدوق، هو كلامه بعض مشايخه وما حدثهم ولا بين هو رأيه شنو هو. ما هو وراه جاي ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك، فهذا يحتمل هو كلام مشايخه مو كلامه هو، كما يحتمل أن يكون كلامه هو فيصير صدق رأي الشارع، لكن العبارة مهمة. كلام واضح إلى الآن أو لا؟ ها مفارقة واضحة لكم بين أنه هل هو ترك التحنك مكروه أو يستحب الترك. قال نبهت مرة أولى أنه لا ملازمة بين ترك المستحب وفعل المكروه وبين بين الترك المكروه وفعل المستحب، ماكو ملازمة. ربما شخص يفعل مكروه لكن مو معناه انه يترك مستحب، لان المستحب فيه جلب للمصلحة والمكروه على القول بانه بمفسدة ضعيفة جدا لا تصل مرحلة الحرام، فترك المكروه يؤدي الى ترك المفسدة وفعل المستحب يؤدي الى ايجاد المصلحة، ماكو ملازمة بين جلب المصلحة ودفع المفسدة، كما لا ملازمة بين الوقوع المفسدة وعدم وجود المصلحة، يعني ما فيش ملازمة. فمو لا تتصور أكو قاعدة إنه كل شيء مكروه فتركه مستحب، لا، ولا كل شيء مستحب فتركه شو يصير مكروه، ما فيش ملازمة. هذا كن حذرا في مثل هذه الموارد، فأعرف من هو المستحب وأعرف من هو المكروه. فإذا سمعت بأن شم الرياحين مكروه مو معنى هذا تحكم يقول يستحب ترك شم الرياحين، ما وارد يستحب الترك، إنما الوارد كراهة نفس الشم مثلا. وهكذا ما أدري مسائل كثيرة من هالقبيل. واضح الكلام؟ بعض الأعلام يقول إنه التحنك في هذا الزمان صار لباس الشهرة، يعني صار معنون بعنوان لباس الشهرة المحرم، يعني صار معنون بعنوان ثانوي. فواضح لكم إن أي شيء يتعنون بعنوان ثانوي ربما شيء يصير، ربما يحكم بغير حكمه الأول، بس بشرط أن يثبت التعنون بالعنوان الثانوي، يثبت وجود هذا التعنون بالعنوان الثانوي. نعم، تربة الحسين، هاي التربة اللي يطلع عليها هي تراب قبل أن يشخصونها في تربة معينة، هي ماكو فرق، احنا نمشي كربلا ندوس على التراب غير، لكن لما يأخذها ويحولها إلى قطعة ويقول هاي صارت للصلاة، صارت من شعائر الله، وصارت بعد قضية كبرى من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، واللي يسحقها ما ليش نقول له سويت مش شوف اختلف شنو، اختلف بها شنو، مجرد أنها تعنونت بعنوان جديد، عنوان ثانوي. ما الواضح لكم هذه؟ أن العنوان الثانوي يؤدي إلى تغير كبير في الموضوع، بأن يحول حكم من حكم، ربما من حكم إلى حكم النقيض، ربما من الجواز إلى الوجوب، من الجواز إلى. فهذا الدعوة على مدعيها، يقول أن التحنك في هذا الزمان صار لباس الشهرة، ولباس الشهرة شنو حكمه؟ حرام أصلا. فهذا يعتبر في التبرير، تبرير المن لترك التحنك الموجود. أنا ما أشعر الصلاة، إحنا بالنسبة للصلاة ويستحب التحنك وليس من لباس الشهرة بالصلاة، وحتى علماءنا دائما في حال الصلاة يتحنكون، لكن نحشي على غير حال الصلاة. هاي عمامتنا المتعارفة الآن ما بيها حنك، في غير حال الصلاة نمشي كذا ما حد يتحنك. فهذا العالم يقول هسه احنا منو قال انه أصلا مستحب التحنك حتى في غير حال الصلاة؟ احنا فرصنا أن نتكلم عن الصلاة، إلا لا فسرنا مطلقا بأنه شنو مراد مطلقا يعني في الصلاة وفي غيرها. ثانيا حتى لو فسرنا بهذا التفسير، فهذا طبعا أول شيء تزري انه التحنك مستحب حتى في غير حال الصلاة، واضح؟ إذا دليل يحتاج. ثم وجود هذا العنوان الثانوي، إنه الآن هسه إذا واحد بينا معمم يمشي وفاتح الحنك وهو يمشي مو يصلي، فلو يصلي متعارف إنه يستحب إزدال الحنك في الصلاة، لكن واحد هسه يصلي آسف يمشي ويفتح الحنك، هذا يصير غريب، يصير على قول هذا العالم يقول لباس شهرة، هذا ولباس الشهرة عنوانه شنو حكمه ماذا؟ أنه محرم في نفسه، إحنا ما نقول محرم، نقول على الأقل يترك. فهذا فتلاقي الواحد بيكون يشكل يقول هذا إحنا شلون تاركين ما يمنع ما بها حنك؟ الجواب ما ثابت أول شيء التحنك مطلقا مستحب، وعلى فرض ثبوت رواية أو روايتين الكلام إنه قد يقال بتعنون الآن الحكم بعنوان آخر، أما في حال الصلاة فثابت نعم، ولهذا علماءنا إذا نكون حال الصلاة. قال وترك الرداء ما كل رواية تقول بالكراهة، التحنك ما كل رواية تقول بالكراهة، التحنك أي هو بالنتيجة ترك. طبعا قد أنا خاصة من كلامي قبل شوي أنا قد يكون في بعض الموارد فعله مستحب وتركه مكروه إذا دل الدليل عليه، بس أنا أسأل عن القاعدة، هل هناك قاعدة بأن كل شيء مستحب فتركه مكروه أو بالعكس؟ الجواب ما فيش قاعدة. أحسنت، هي هاي تنتبه إلى سيدنا. أما غيرها إذا في مورد هو ثابت بالشرع، ثابت بالشرع طرفين فعله مستحب تركه مكروه، كما في صلاة الليل، صلاة الليل وارد بهذا أنه فعلها مستحب وهي من علامات المؤمن، وتركها مكروه كراهة شديدة. جيد، صلاة الليل ينطبق عليها الوصفين، فعل مستحب وترك مكروه، لكن في غيرها ما ثابت، لهذا كنا نقتصر على مقدار ما دل الدليل. بعض العلماء كان عندهم يفهمون الملازمة، أنا اللي هذا الرأي اللي أعبر لك إياه هو تعبير الآن المعاصرين يقول ماكو ملازمة، اللي انت تقول واضحة هاي واضحة عندك، عند الشارع لا كان عكو في زمنهم اكو خلط. لهذا شوف انت مرة يقول يستحب الترك، مرة يقول يكره الفعل، وعنده ماكو فرق. فهاي الملازمة اكتشفها المتأخرون ماكوش ملازمة، لكن عند القدامى كما لاحظت في عبارات كثيرة ان هم يخلطون خلط. فالمتأخرين يشتون عليهم، قلت له ماكو ملازمة، شلون تقولون هذا اذا كان مستحب فلازم تركه يكون مكروه، ماكوش ملازمة. لا هو يتكلم على ذهنية ملازمة، الشارح يتكلم بذهنية ملازمة، لكن أريد أقول لك إيه يتكلم بذهنية ملازمة. شو يسوي؟ يمشي؟ نعم يخل بالاستقرار. نافلة يصير، نافلة يصير صلي يمشي. لا احنا قلنا في الصلاة ما في مشكلة. إذا لباس جورخ يصير أمر بين الحرام والمستحب، يترك المستحب أفضل. يعني إذا تعارض الحرام والمستحب شو تقدم؟ تقدم الحرام. قال وترك الرداء، يعني ظاهر عبارته يكره ترك الرداء، وهو يعني الرداء الثوب أو ما يقوم مقام الثوب، يجعل على المنكبين ثم يرد ما يعني الطرف من الرداء، هاي ما تشير للطرف، الطرف الذي على الأيسر يرد على من؟ يرد على الطرف على المنكب الأيمن. هذه التراها كلها لمن ترك الرداء للإمام، أما غيره من المصلين فيستحب له الرداء ولكن لا يكره تركه، أي بل يكون يعني يكون شنو يكون الترك خلاف الأولى. إذا مراد الشارح بهذه العبارة أنه يكره لإمام الجماعة أن يترك الرداء في الصلاة، فقد ورد في الخبر خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في خميص ليس عليه رداء، يعني عباء مثلا ليس عليه رداء، فقال الإمام الصادق لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء. الرداء مثل ما وضحت هو ثوب يجعل على المنكبين، ومن أوضح مصادقه العباءة، وحتى الجبة أيضا يصدق عليها الرداء، وفي القاموس أنه يعني الرداء ملحفة. وورد في النصوص أنه عند فقد الثوب الشخص إذا يريد يطبق مستحب وما عنده عباءة وما عنده جبة مثلا خلي يطبق مستحب، شي يسوي يحل أي شيء في المكان هذا يجعله على منكبه، ولو كان هذا منديل أو عمامة أو حتى حبل. بعض النصوص لم ترد في النصوص كيفية خاصة في لبس الرداء، شو ما يلبسه خيلبسه، بس مستحب أن لا يترك الرداء الإمام. الشارح هنا حتى في كتابه المسالك أيضا ذكر طريقة شوية هي الذكر أشار إليه، وهي أن يوضع الرداء على المنكبه ثم يرفع الطرف اللي يكون على الجانب الأيسر يرفع ويجعل على الأيمن، والأيمن يجعل وين؟ على الأيسر، وأنه يكره إرسال الطرفين من الجانبين، يعني يكره أن ينزل الطرفين للأرض، بينما في الحقيقة لم ترد هذه الكيفية الثابتة التي يذكرها الشارح، لم ترد في بعض النصوص أو في أي نص زين، فماكو دليل عليها هاي بقوله يرد ما على الأيسر عليه. ثم قال هذا الكلام ثابت للإمام كراهة الترك، أما غير الإمام من المصلين ف من جهة الاستحباب يستحب له الرداء، لأن إذا تركه يثبت الكراهة يقول لا يكره تركه، صاير منافات، هذا معناها ما يعترف بالملازمة. هذا خوش رأي، بس وقلت لك في كلامه تشوف أنه مرة يعترف بالملازمة مرة ما يعترف. قال لكن لا يكره ترك الرداء بالنسبة للمأموم، بل يكون يعني يكون ترك الرداء خلاف الأولى، خلاف الأولى، ولا يحكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه مكروه. فكراهة ترك الرداء إذا مختصة بالإمام، أما المنفرد فلم يثبت عنه الكراهة، بل يعبر عن تركه بأنه ترك الأولى أو أنه خلاف ما ينبغي فعله. من عبر عنه بالتعابير الشرعية من قبيل الكراهة وغير ذلك، لكن عبر بترك الأولى وأن الأفضل أن يسويه ينبغي، هذه التعابير التي تجتمع مع حكم العقل بالفعل مو الاستحباب الشرعي والكراهة الشرعية. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.